بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 35 بعد 200 على 1.
قال: لقد خفف عنه العذاب وهو أخف النار عذابا، وإنه ليغلي دماغه من شدة العذاب في نعليه. المهم خفف عنه العذاب، وربنا بيقول ما يخفف عنهم العذاب. اذا هذا نص عام وهذا نص خاص، ما في مانع نقبله ما دام صح. ولهذه القاعده والجهل بها يضل كثير من الناس قديما وحديثا. الخوارج مثلا الذين ظلوا في كثير من الامور الاعتقاديه والفروع الشرعيه، لماذا؟ لأنهم استندوا إلى نصوص عامة ورفضوا النصوص الخاصة. وقواعد أهل العلم هو الجمع بين النص العام والنص الخاص. فالآن ما نحن في صدده من زاوية عامة شوية، الذين أشركوا وكفروا وبغوا واعتدوا وما بلغتهم الدعوة، شو حكم عند الله؟ هل هم في النار؟ هل هذا ذنبه مغفور؟ الجواب نعم، هؤلاء لا يشملهم العذاب الذي هو جزاء الكافرين المخلدين في النار، وإنما لهم معاملة أخرى في عرصات يوم القيامة. يؤمرون بطاعة رسول هناك، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذول اللي دخلوا الجنة داخلين في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ما جاز لنا أن نأخذ هذا العموم على شموله وإطلاقه. وأنا حأدخل في موضوع رجال السؤال من باب ممكن الجميع يكون يدركوه، يعني لحتى ما ندرك شيء ربما لا يدرك بعض الناس. فإذا إذا وصلنا إلى هذه الحقيقة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، شو صار حال الآية؟ بقيت على عمومها ولا دخل شيء من التخصيص؟ دخلها شيء من التخصيص. لا يغفر أن يشرك به إلا إذا كان الشرك به دون بلوغ إيش؟ دعوة. إذا الآية ليست على الإطلاق الشمول الذي يتبادر الإذهان. إذا كان هذا واضحا وظاهرا وهو كذلك بإذن الله، ننتقل الآن إلى قصة هذا الرجل الذي أوصى أولاده بتلك الوصية، والتي أعتقد أنها أغرب وصية علمناها في الدنيا، أنه إذا مات أنه يحرقوه. ولماذا؟ قال: لأني نذر مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هو الآن بين عقيدتين متناقضتين أشد التناقض. هو يعتقد بأنه عاصي ومذنب وهو كذلك، ويعتقد أن الله عز وجل إذا عذبه فهو عادل، لكن هو يريد أن يخلص من هذا العذاب فوقع في الضلال، فأوصى أنه يحرقوا بالنار وأن يجعلوا نصف رماده في الريح ونصف رماده في البحر. لماذا؟ ليظل على ربه زعما. ونسي قوله تعالى: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الرجل أنا أتصور الآن أنه كان في ساعة شبه فيها، غاب عقله ورأيه عن الحقيقة التي يؤمن بها كل من يعتقد أنه عاصي مع ربه وأن ربه عز وجل إذا عذبه عادل به، وهو بخوف من ربه غلب عليه هذا الضلال. والدليل أن ربنا لما أحياه وقال لذراته المنتشرة في الريح في الهائج والبحر المائج كوني فلانا فكان بشرا ذريا، قال ويا فلان ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك. فهو مؤمن بالله ولكني أنا خفت منك، أي خوف دابه، فأوحى إليه بقوة الوصية الجائرة، فعلم الله ما في قلبه فقال له قد غفرت لك. إذن هذا النوع من الكفر ليس من الكفر المستمكن في النفس، وإنما هو الكفر العارض لحال نفسية وواضحة جدا في هذه الحادثة. فلا إشكال والحمد لله في هذا الحديث الصحيح. أما الذين يتصورون وتفهمون نصوص الشريعة بألفاظها العامة دون أن يدققوا النظر في معانيها الخاصة، فإن يضربون نصوص الشريعة بعضها ببعض بيقول لك هذا الحديث غير صحيح. ولو رواه البخاري ومسلم، نحن نعرف بعض إخواننا كانت عندهم هذه الجرأة أن هذا الحديث مو صحيح ولو رواه البخاري ومسلم. ما هيك يا حسن؟ قول ما هو حسن، قول ما هو حسن. أيوه. الشاهد يجب دائما وابدا اذا جاءنا حديث صحيح ان نتريث ونتثبت، هذا حديث صحيح؟ اي نعم حديث صحيح. على سبيل كيف التوفيق بين هذا الحديث والايه؟ فاسالوا عن ذكري ان كنتم لا تعلمون. قد لا توفقون باهل الذكر، اما لانهم حرمتم منه او انتم حرمتم انفسكم منه، ممكن هذا ممكن هذا، حتى ما نظلم الناس. حينئذ نقف نؤمن ان هذه الآية وهذا الحديث صحيح، توفيق بينهما الله اعلم به، لكن احنا ما نتسرع فنضرب الحديث بالآية او العكس لا سمح الله، نضرب الآية بالحديث، ليس هذا هو سبيل المؤمنين. ورب العالمين يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عندكم الآن مثال واقع في كتاب هذا المسمى بمحمد الغزالي أو الغزالي ما ندري، محمد الغزالي القديم فهو بالتجديد، أما الغزالي الحديث فما أدري إن كان بالتجديد أو بالتخفيف. المهم هو في كتابه الآن يضرب حديث البخاري ومسلم بعديد من الروايات يضربها لضيق عطله وسوء تفكيره، فيأتي مثلا إلى حديث جاء ملك الموت إلى موسى وقال له أجب ربك، خلطنا ولكما ففق عينه بابني باهن علانية وخصورة. كتاب الأخير يا ابن تبع السنة والأيش أين يقول لك معقول ملك الموت يأتي إلى موسى كريم الله وبيقول له أجب ربك، بيخاف من الموت وبيروح بيضرب ملك الموت بيحميله عينه ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربي قال يا ربي أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت، قال اذهب إليه ارجع إليه وقل له ليضع كفه على جد ثوره نعم فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة تحت كفه سنة. رجع ملك الموت وقال له هذه الرسالة التي أمره الله عز وجل بها. قال له موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذن. قال عليه السلام فقبض روحه ولو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. يغلق بهذا الغزالي العصر الحاضر أن هذا حديث باطل ولو آخر البخاري ومسلم. هذه الكلمة لا يقولها عالم، لأن القضية لو قالها الألباني ابن باز مثلا أمر سهل، لكن هذا رواه البخاري ومسلم وأجمعت عليه الأمة. شايف؟ أجمعت عليه الأمة. ما هو أن هذا اليوم صحيح، هذا مصحح من مئات السنين وتلقته الأمة بالقبول. فلما بيجوا بيضرب هذا الحديث في صدري بيقول ولو رواه البخاري ومسلم، هذا لا يعني أنه لا يعتد بعلم البخاري ومسلم وبدقتهما وقوة المناهج التي أقاموا عليها صحاحهما. لا، هو لا يعتد بإجماع الأمة، بينما تجد هذا الرجل يقيم النكير على بعض أو أفراد من أهل السنة لأنهم يخالفون الفقهاء المعروفين اليوم، أو على الأقل بعضهم أو بالأحسن أكثرهم لأنهم يتبعون السنة، بيقول أدوني ما يعرفون من الفقه الشيء، بيخالفوا جمهور العلماء، ثم يخالف هو العلماء كلهم ركوبا لرأسه فقط وجهله، فيقول هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا. يواش يواش، هذا الحديث أول شيء يبدو للباحث فيه حقا المسألة سهلة جدا، وهو في رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد أن ملك الموت كان يأتي البشر من قبل بصورة إنسان، فجاء إلى موسى بصورة إنسان والعجب ربك. ما شاء الله، شو بريد هذا الغزالي؟ بس هو جاهل، هو ما يعرف ما لسف من الحديث إلا اسمه، ويلتقط الأحاديث من أي كتاب هب ودب، لا يعرف الصحيح والضعيف، وإن كان يتظاهر بتقويم، ولا أقول تقييم، يتظاهر بتقدير من يعمل بهذا الحديث، ولكن لا يقيم وزنا لا لعلم الحديث ولا للعاملين به. فهو لا يدري أن هناك رواية في مسند أحمد تقضي على شبهة من أصلها، لأن أي إنسان هو أولهم، لو جاء إنسان بشر مثل حكايته وقال لي انزع روحك اقبض روحك سيفعل مثل ما فعل موسى وزيادة، لأن هذا عمل ليس لبشر،
يأخذ ماله.
ولذلك وأقل من ذلك، ولذلك لما جاءه برسالة من الله واطمأن موسى عليه السلام أن هذا مش بشر عادي وإنما هذا ملك مرسل من الله، قال تلك الكلمة التي تدل على عكس ما توهم ملك الموت، أنه هو ليس راغبا في الحياة، ضربه لأنه لم يتبين أنه ملك الموت. قال له بعد هالمئات من السنين بعدد الشعرات اللي تحت كفي إيش بعد ذلك؟ قال بعد ذلك لابد الموت، كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. قال له إذن الآن، وقبض روحه. فإذا هذا الحديث ما في إشكال حتى من نظرة واحدة في مجموعة روايات الحديث، ومنها هذه الرواية أنه أتى ملك الموت بصورة بشر. أيضا نحن ننصح إخواننا المسلمين بعامة وأهل السنة بخاصة أن لا يبادروا إلى إنكار ما جهلوا، وإنما أن يتثبتوا وأن يتريثوا في إنكار الأحاديث لأنه فوق كل علم عليم. في شيء عند الدكتور يسمعنا؟
شيخنا تعقيب السؤال.
اسمع شوي، في عنده شيء.
بالنسبة لصحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني سمعت منك كلام طيب، ونسمع كثيرا بأن الشيخ يعني ضعف حديث في صحيح البخاري، ضعف حديث في صحيح مسلم، والآن يعني تقول أنه أجمعت الأمة وأنه على تصحيح يعني ما في البخاري وما في مسلم.
لا،
ونراك أنك تضعف بعض الأحاديث في أحد الصحيحين.
هذا من جملة الإجماع،
كمان من جملة الإجماع. فنريد والله تفصيل شوية. طيب. الله يبارك فيك.
أجمعت الأمة على أن ما في صحيح البخاري ومسلم هو أصح كتاب من كتب الحديث، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لكن ما أجمعت الأمة على أن كل حرف، ولا أعني بالحرف المعنى اللغوي يعني الكلمة، وإنما أعني ألف باء تاء فاء مشان نتدرج في البيان. ما أجمعت الأمة على أن كل حرف موجود في صحيح البخاري ومسلم هو صحيح وقاله الرسول عليه السلام، وهذا من أوضح المستحيلات، لأن من دار الرواية في الصحيحين في اختلاف في الألفاظ. إذا هذا أكبر دليل عملي على أنه ليس كل حرف أريباتا موجود في صحيح البخاري ومسلم هو صحيح. هذا قيد للإجماع السابق. نتدرج شوي. ما أجمعت الأمة على أن كل لفظة موجودة في صحيح البخاري هو صحيح وتلقته الأمة بالقبول. نمشي كمان. ما أجمعت الأمة على أن كل جملة في كل حديث جاءت هذه الجملة في رواية من روايات الصحيحين هي صحيحة أيضا تبعا لأصل الرواية. أخيرا وختاما، ما أجمعت الأمة أن كل فرد من أفراد أحاديث الرسول في الصحيحين والرواية منسوبة للصحابي الفلاني هو صحيح؟ لا، ما أجمعت. بدليل هذا أدلة كثيرة، أهمها يتعلق بأهل العلم، أن الإمام الدارقطني مثلا انتقد من صحيح البخاري كم حديث، من صحيح مسلم 300 حديث نحو ذلك إلى آخره. إذا ما في إجماع، ما في إجماع، لكن الإجماع الذي يدعيه العلماء باستثناء من انتقد، باستثناء ما انتقد من الصحيحين. ثم إذا عرفنا هذه الحقيقة يأتي بعد ذلك، هل كل من انتقد من الصحيحين من بعض العلماء كالدارقطني وغيره يعني مسلم الانتقاد؟ الجواب لا. هل عدم التسليم هذا يشمل كل حديث؟ أيضا الجواب لا، أي فيه ما هو مسلم انتقادهم إياه وفيه ما هو غير مسلم. إذا كان الأمر كذلك نصل الآن إلى بيت القصيد من طرح هذا السؤال. إذا كان يوجد في الصحيحين بعض مفردات قليلة وقليلة جدا من الأحاديث منتقدة، إما بتنصيص بعض العلماء السابقين على ذلك، وإما بدلالة منهج علمي حديثي، حين ذاك هذا في سبيل، وهؤلاء الذين يركبون رؤوسهم ويقولون هذا حديث ضعيف بل موضوع باطل لمخالفته للقرآن أو مخالفته للعقل، هذا سبيل ثاني. هذا السبيل الثاني هو غير سبيل المؤمنين الذي استشهدنا عليه بالآية السابقة، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. أما انتقاد مفردات من أحاديث البخاري ومسلم فهذا هو منهج المسلمين إذا علماء المسلمين. إذا الإنسان قرأ صحيح البخاري بشرفة الباري وغيره يجد انتقادات كثيرة وكثيرة جدا. من أقربها منالا الآن حديث ابن عباس في الصحيحين: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نكح ميمونة وهو محرم. ما قبلوا هذا الحديث، قالوا هذا خطأ، والخطأ من مين؟ من ابن عباس. ليه؟ لأنه ميمونة نفسها يروى عنها بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. إذا الحديث هذا خطأ، لكن هذا ما يخدش في سلامة صحة منهج البخاري وصحة أحاديثه كمدعان، لكن هذا يفتح الباب للمتخصصين في علم الحديث أن ما يفعل كما فعل بعض المتحمسين للإسلام بعامة والمتخصصين للصحيح لصحيح البخاري بخاصة من إخواننا في الكويت، حينما كتب أحد الجهال فعلا مقالا في مجلة العربي، وهي ليست مجلة طبعا علمية وإسلامية، وإنما هي تنشر ما هب ودب وأحيانا تنشر ما هو ضد الإسلام، فكتب كاتب منهم ومصري مقالا بعنوان ضخم: ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح. فجاء أخواننا بعض هناك في جمعية الإصلاح الاجتماعي فألف رسالة بعنوان: كل ما في صحيح البخاري صحيح. كان القضية إيش؟ مجاكرة ومخاصمة، لا، قضية قضية علمية، وبخاصة الرد على هذا الجاهل الذي كتب المقال، لأنه يبدو أنه لا يفهم اللغة العربية، واستشهد وكيف يكون صحيح. والله بيقول في القرآن الكريم شو الآية تبع الصيام واتيان النساء: أحب لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أما في يوم الصيام بيقلك يجمع المسلمون. هذا صحيح أنه لا يجوز. كيف بصح حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهو صائم، وعد ما يعلق ويشرع؟ هذا ضد القرآن. وهكذا منهج هؤلاء غير العقلاء، لما بردوا أحاديث الرسول بردوها رجالهم بجلالة الحديث ومفهوم الحديث، قال يباشر نساءه وهو صائم، هذا ضد القرآن. فكان هناك في مجال واسع جدا لهؤلاء الذين ألفوا هالرسالة هاي أن يردوا على هذا الجاهل، أن يا أخي أنت دليلك ما بيعني الدعوات، لأن هذا الحديث معناه كذا وكذا، وهي اللغة، هي العلماء، إلى آخره. وأكثر من ذلك نسبوا إلى البخاري ما ليس فيه، وأنا أعرف من ذلك، أعرف الناس بذلك، أعرف ولا أقول من أعرف، لأنهم سرقوا حديثا من كتاب سلسلة أحاديث الضعيف الموضوعة وزعموا أنه صحيح البخاري، وحديث أبي طلحة كان صائما في رمضان فنزل البرد فأخذ يأكل ويبلع من البرد ويرطب حاله، خاصة في بلاد إيش؟ الحجاز. قالوا له أنت صائم وتأكل كيف؟ قال هذه بركة، هذا ليس بطعام، هذه بركة من السماء. يقول كيف هذا حديث يروي البخاري؟ البخاري ما روى. وأنا ذكرت هذا الحديث في السلسلة وبينت أنه روي مرفوعا وهو باطل، وروي موقوفا على أبي طلحة وهو صحيح، فهم نقلوا الحديث الضعيف الموضوع من السلسلة وضعوه المقال على أنه من أحاديث البخاري. فكان مجال الرد على هذا المقال واسع جدا وبقوة. الجماعة اجوا بعاطفتهم ألف رسالة كل ما في صحيح البخاري صحيح. هذول جهلة بلا شك مثل هذا الرجل تماما، مع غض النظر إيش عن عاطفة، عن الفرق بين عاطفتين. لماذا أحاديث البخاري عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، مسندة ومعلقة؟ المسندة سبق الكلام عليها، غالبا صحيح، فيها مفردات قليلة تكلم فيها بعض العلماء. القسم الثاني قسم الأحاديث المعلقة، فيها أحاديث ضعيفة جدا، أحاديث كثيرة جدا هي ضعيفة، وأحيانا البخاري بأسلوبه الناعم يشير إلى ضعفها بقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. اهدوني ألف ورسالة هي كل ما في صحيح البخاري، ما شم رأي صحيح البخاري ولا درسوه ولا عارفين ايش في البخاري، وإلا كيف يقول إنسان كل ما في صحيح البخاري؟ لو كانوا على علم كانوا يقولوا بالكاد، يعني يقولوا كل حديث مسند في صحيح البخاري صحيح، مع أنه سيجد من أهل العلم من ينتقده، وأنه مشتركين معه في الإيمان بعظمة البخاري وكتابه، لكن كل ما في صحيح البخاري صحيح. هذا مع الأسف يدل أنه ليس هناك علم يعني يدرس حتى نرد الضلال بالعلم وليس بالجهل. خلاصة القول، ثمة فرق كبير جدا بين ما نرد بعض أحاديث البخاري اعتمادا على عقله أو على جهله، وبين من يسلك سبيل المؤمنين اتباع الأسلوب الذي سلكوه في تمييز الصحيح من الضعيف. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المسلمين.
سؤال توضيح فعل الشيطان في حديث صدقك وهو كذوب، وهل الشيطان هو إبليس اللي لم يسجد لآدم أم من أفراد أسرته على إذا صح أو ذريته؟
شو تفهم كان هو لا ابنه؟
يعني بس احنا توضيح على أساس
لا أنا ما توضيح هذا، لأنه هذا ما بيترتب ولا شيء.
هل يفعل الشيطان أن يأخذ من مال المسلمين بهذا التصوير، أو هي فعلة يعني؟
هذا السؤال غير وارد، لأن الحديث شو بدل؟ الحديث شو بدل؟
الحديث إنه كان داخل باخذ في المال في بيت مال المسلمين،
بس هيك
ولما اجى قال له انا مسكين وفقير.
لا هذا الحديث شو بدل بالنسبه لسؤالك؟
يعني الحديث انه قاعد باخذ موجود في الغرفه وقاعد يحمل.
طيب يعني شو سؤالك؟
انه هل يعني بصير
صار
يعني بصير بعديها خلاف هذيك
صار؟ ولولا ابن رجل مؤمن ابو هريره وشجاع،
نعم،
وجمع عليه واستفاد ذيك الفائده، كان الشيطان بياخذ البضاعه وبيروح. ليش انت ما يصير؟
يعني
لكن انت يمكن مثل ما قلنا بعض الاخوان متاثر ببعض الاشاعات او الوساوس الشيطانيه.
نعم،
الشيطان يفعل هذا، ولكن الله لا يسلط شيطان على اموال الناس كلهم دائما وابدا.
نعم،
وانما حين يريد ان يظهر حكمه.
نعم،
وقع هذا، فايش المانع؟
يعني هو قضايا استاذ، يعني اتخذنيش في قضيه،
اخذتك شغله.
في احد اقارب لنا،
نعم،
سرقت ماله، يعني سرقت ماله، كيف تعرف الناس بسطاء؟ فصاروا يقولوا روحوا على الشيخ مشان يعرف وين الفلوس، وقالت لهم واحدة انا بخلي الشيطان يروح يجيب الفلوس.
ما له علاقة بحديث الشيطان اللي قال فيه رسول صدقك وهو كذوب، وهذا تحسس غير مشروع غير جائز ان الواحد يستعين بالذين يتعاونون مع الجن، هذا بلا شك يعني ليس من سبيل المؤمنين. تفضل.
كان الناس امة واحدة، بعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، فالناس كانوا على الإيمان أم على الكفر؟
على الإيمان لا شك.
طيب فبعث الله النبيين،
نعم،
يعني الآية يعني تلمح على أنه كانوا على غير الإيمان، وإلا لما بعث الله النبيين في بعد الكلام؟
الأمر سهل يا أستاذ،
وإن كانوا جاهلية
الأمر سهل، كانوا على الإيمان والتوحيد وعلى الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على آدم ومن بعده، ثم اختلفوا فبعث الله النبيين وانتهى الأمر. فالبعث لا يعني أنه لم يكن هناك توحيد ولم يكن هناك تشريع، وإنما يعني أنه وجد مخالفات ومقتضيات تقتضي للحكمة الإلهية إرسال هؤلاء الرسل.
يعني في كما يقولون إيجاز حذف، في حذف في الآية، إيجاز حذف
في طي، يقولون في طي في الآية. نعم
نؤذن.
يلا أذن. كتاب
شيخنا يسأل
بعد إيش؟ بعد ما خرجنا الأحاديث وبينا صحيحها من ضعيفها، ما عجبه العمل لأنه في زعمه يحط من قيمة كتابه، فماذا فعل؟ كل حديث كان البحث العلمي يؤدي إلى تضعيفه حدث كل ما يتعلق بتخريج وبقول الرسول وحط بين قوسين هلالين
بس
ما قال خلاص. كل ما يقرأ كتابك لما بيشوفك وضعت الحديث بين قوسين، القوسين يقولوا لك انت بتعرف ان هذا حديث. فاذا اللف الدوران هذا ما هو صحيح. كلم الناس على قدر عقولهم.
ممكن
شيخنا يقول كتب لا يوم القرآن له في
الصحيح.
ممكن هذا واقع.
وانا سألت الاول لما تأكدت انه يعني قال لي ضعيف.
لا ذاك الجواب صحيح.
بعض الناس لما يغضب يعني غضب شديد مع اهله او مع اي واحد اخر بسب الدين او بسب الرب، شو بكون الحكم عليه؟
حكم عليه انه اذا في حاكم مسلم ومتبني مذهب من المذاهب اللي ما بيحققه ولا بيدققه بيقطعوا راسه، وان كان بعد التدقيق بيجلدوه وبيحبسوه حتى يتربى وثاني مره ما يرجع يتكلم بهذه الكلمه، وهذا يعني احسن احواله.
لو سمحت يا استاذ عشيرتنا اقاربي معهود عندهم عندما يموت لهم شخص يذبحوا له ثاني يوم، يعني اول يوم الناس بيعزموهم، ثاني يوم بيسووا عشاء. فطبعا معروف للشرع انه لا يجوز لا يجوز فعل هذا الفعل اللي هو منسوب عشاء يعني، ولكن جاءنا امر اخر انه هذه ماتت طفلة لا تتجاوز سنتين عمرها، فسأل احد ابو الميت احد الاخوان قال له انا ايش علي؟ فذكر انه قال له العقيقة، اذا كان ما سويت عقيقة هي ما تشفع لك يوم القيامة. فقال اذا انا بكرة بدي اسويها، مكان ايش؟ مكان العشاء. فمرت على انها قال للناس بلا شك انه يا اخوان انا مش مسوي عشاء والعشاء منكر وما بيجوز، لكن انا بدي اسويها عقيقة لبنتي مشان تشفع لي يوم القيامة. فهل هذه الفعلة مكان يعني ذبيحة مكان ذبيحة أو أكل مكان أكل؟ ولكن تعتقد
مزبوط يا جلالة الشيخ؟ أقول مزبوط كاسم حطر للدم الشيخ
الله لا العمل لا يجوز.
من أي ناحية يا أستاذ؟
والحقيقة إلى أيام معروفة تذبح فيها.
نعم.
أو ما ذبحها في اليوم السابع أو الأربعتاعش أو واحد وعشرين.
نعم.
فقد ذهب وقتها.
نعم.
ثم لو فرضنا انه كان معذورا فلا يجوز له ان يختار الوقت غير مشروع. الذي يهم الناس انه يفعل فعلا غير مشروع، هذا لا يجوز. ليش حامل بيدك يا اخي انت؟ بس انا اريد ان اذكر اخواننا في شيء لاحظته في بعضهم. بعض الناس بعض الناس يطيلون ثيابهم فتنزل تحت الكعبين بقصد أو بدون قصد، وسواء كان مقصودا أو غير مقصود فذلك لا يجوز. فيجب على كل مسلم أن يلاحظ نفسه، أن يلاحظ ثوبه، أن لا يكون طويلا يجاوز كعبيه، لأنه ما جاوز الكعبين ففي النار كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه السلام، ما جاوز الكعبين فهو في النار. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثوب الطويل المجاوز الكعبين أن يكون عباءة أو أن يكون قميصا دشداشة كما تقولون أو جلابية، أو أن يكون سروالا، أو أن يكون بنطلونا، كل ذلك لا يجوز أن يتجاوز الكعبين لقوله عليه السلام ما جاوز الكعبين أو في النار. وأنا أريد أن أقول لإخواننا أهل السنة الذين يهتمون باتباع السنة أن لا يكون اهتمامهم فقط بمثل هذه المسائل الفرعية التي يكثر السؤال عنها، وهذا حسن ولا شك ولا ريب فيه، ثم ينسون أخطاءهم المتعلقة بذوات أنفسهم أو المتعلقة بزوجاتهم ونسائهم أو المتعلقة ببناتهم، فلا يهتمون بتطبيق الأحكام الشرعية في كل هذه المجالات، لأنهم يسألون هذه سنة ولا هذه بدعة، وهم يعلمون أن ما طال وما زاد عن الكعبين فهو في النار، وأن المرأة يجب إذا خرجت من بيتها أن تخرج بجلبابها وأن تضع الجلباب فوق خمارها، وهذا ما نجده في أكثر نسائنا، أن تخرج المرأة وهي مختمرة في رأسها وعلى رأسها جلبابها، أي أن تجمع بين الأمرين، بين تطبيق قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وبين قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فيجب أن نعلم أن الخمار غير الجلباب، وأن الجلباب غير الخمار، وأن الخمار هو غطاء الرأس ويشترك فيه الرجال والنساء، لكن النساء يجب عليهن أن يستر بالخمار الرأس كله وما حوى من العنق والصدر، أما الرجال فأمره ليس كذلك. لذلك جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أو رخص في المسح على الخمار وعلى الخفين. الجمع بالنسبة للمرأة التي تخرج من دارها بين أن تلقي الخمار على رأسها والجلباب فوق الخمار، هذا أمر واجب تطبيقه، وهذا مع الأسف ما لا أراه في كثير من النساء الملتزمات، أما غيرهن فلا نسأل عنهن. كذلك الرجال نجد أنهم يطيلون سراويلهم أو بناطيلهم أو جلابيتهم أو عبايتهم، كل هذا لا ينبغي أن يكون، بل من سيما طلاب العلم أن لا يطول ثوبهم أي نوع كان ويزيد على الكعبين، والأولى أن يكون أقصر وأقصر. جزاك الله خير، هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، واشتغلوا الآن بالطعام. نعم.
المرأة الجلباب ثم تلبس فوق الخمار رأسها وتغطي
سامحك الله لو غيرك قالها.
أنا أريد أن أعرف بارك
الله. عايش في القصيم عايش في القصيم كبريدة
معليش لكن أهل القصيم ما يتوقعون
نعم الزواج هكذا من طلاب العلم عندهم
الجلباب في القصيم يوضع على الرأس
نعم
هو يقول متجلببة وتضع فوق جلباب الخمار هذا يعني ليس جلبابا هذا بانتو جاكيت
ايه
هل ليش كذلك؟
نعم
هاي أخوك في المغرب فهذه التي أنت تشير إليها هي أولا ليست متجلببة هذا يقينا ثم قد لا تكون متخمرة بالخمار لماذا؟ لأن التي أنت تشير إليها إنما تبع ما يسمى اليوم الإشارة
المنديل
منديل هذا لا يكون فضفاضا ولا يكون واسعا بحيث تغطي المرأة بها شعرها ومنكبيها وصدرها وعنقها كثير من هذه الأخمرة التي هي ليست من الأخمرة كثير من تظهر عنق المرأة من هنا ولو قدر هذه الحبة أو تظهر شيء من ناصيتها ومقدم رأسها شيء من شعرها هذا ليس خمارا أيضا ولذلك فهذه لا تخمرت ولا تجلببت ولذلك نحن نؤكد بأن الخمار يجب أن يكون خمار الصلاة ومن فوق يأتي الجلباب هو الجلباب الذي يغطي المرأة رأسها إلى قدميها أما البنطلة الطويلة هذه بدعة العصر الحاضر وعن هنا بالبدعة اللفظة العربية يعني أمر جديد لكن إذا لبست البنط الطويل وتغطي حتى ظاهر قدميها ويكون فضفاضا لا يحجم أليتيها ولا يحجم شيئا من منكبيها ثم يأتي فوق ذلك مثل الجلباب وهذه من فروع الخمار ما في عندها لأن الجلباب ليس أمرا تعبديا وإنما هو أمر معقول يعني المقصود به ستر البدن فإذا فرضنا الجلباب قطعتين وهاتان القطعتان تحققان معنى الجلباب الشرعي تماما واستعملتهما المرأة ولكن ما نسيت أن تتخمر وتلقي على الخمار جلباب تكون حين ذلك قد جمعت بين تنفيذ الأمرين القرآنيين واضح؟
نعم
طيب
شيخنا الغزالي كذلك ينكر الحديث السابق هذا في البخاري ومسلم على أساس أن موسى عليه السلام وهو أولي العزم من الرسل ما يكره لقاء الله سبحانه وتعالى هذا أولا ثانيا كيف يؤدي يعني يصيب ملك الموت بمصيبة يذهب بعينه يذهب بعينه هذا مستبعد ولكن طبعا العلماء في الماضي أولوا تأول الحديث على أنه أصاب الصورة البشرية لملك الموت وما تأدى أصلا ملك الموت بهذه الإصابة هذا التأويل صحيح؟
الحديث شفاه كنت أتمنى من أحد الأخوان أن يرد على هذا الغزالي
خلي بس كم
لا بس أخوك
نعم
نعم خلي الشيخ أخي يا أبو معد يرد على الغزالي رد خاص الغزالي فيه له أكثر من كتاب بداه في مشكلات على طريق الدعوة من قبل 10 سنين ومن قبل 4 سنين هموم
داعية
هموم ولا هي اللي سماها همومه الله زاد الله هموما لأنه كلها هموم داعية موجهة لا صنفين من الناس أول صنف بسم عليه بصب عليه سمومه هو الإخوان السلفيين ثاني صنف الشيوعيين وما في بينهم مقارنة
ومشان هيك عطوه جاي
أيوة وآخر كتاب اللي مر السنة النبوية بين أهل الفقه
وأهل الحديث كله أركز الآن على السلفيين على السني على العموم حاربة شديدة لم نرى أو لم نسمع حرب شعوائل اللي بسموه أبو هرية هذا، لكن هذا تخصص في الحديث، لكن هذا عام يعني كنت أتمنى من أهل الحديث وغيره من ردوا على هذا مفصل.
وأنا هيا عندك الدكتور
والله قلت أنا عندك
في أحد الإخوان اسمه سلمان العودي رد عليه والآن في
وصل
في دروس في بريدة وقرأت الرد الثاني في مجلة أو
مسلمون
نعم
والطحان رد عليه
يعني الطحان ولكن تأدب مع زيادة وما يستاهل
ما يستاهل أدب
لأنه بتعرف الشباب
طبعا
لأنه ما أخوه مسلمون
هو محمد غزالي من اخوان المسلمين
كيف لا
تركهم يعني فكرة الان هو
انا اعرف انه كان انا امجز انت عارف من الشيخ انه كان وزير للاوقاف في عهد عبد الناصر كان وزير للاوقاف في محنة الاخوان في عهد عبد الناصر
ايه ماذا قال
كان مقرب يعني كان مقرب يعني كان وزير
برهة من الزمن
برهة نعم برهة من الزمن كثير خاصة احنا في السعودية ما يتعرض شيخنا خاصة بزودوها 5 حبتين بزودوها 3 حبات يعني نزمهم خاصة في الكشف عن الوجه السعوديين
شو حبات؟
بزودوها كثير 5 حبتين زي على رأي خانصيين
بقولوا زودها حبتين
هم بزودوها بقولوا بحطوا حتى إذا عارف كتاب في الصفور ولا الكشف بحط الشيخ الألماني أوله في هذا النهر بشوفك انت بتسد على سكير في الرد على هذول تتأدب معهم كثير منهم التويجري ومنهم
وين شديد عليه ليش؟
ما شديدش عليه
ركز انت
انت ما شديد عليه
لينك
معروف يعني بيشد يعني
والله لانه بشد خاصة في المسألة هذه يعني اقول هم بتجاوزوا الحد فيها
والله سيدي الناس في فرق هذول بيحكوا
طبعًا
عن عقيدة ولو كانوا مخطئين
نعم
مش يعني عن هوا في منهم عن هوا في منهم عن هوا لكن الكبار منهم بيحكوا عن عقيدة بخلاف هذول العصريين هذول بلا شك يعني بيحكوا اتباعا لأهوائهم وانتصارا لأرائهم ولذلك فاللي بناقشنا بطريقة علمية بنناقشه بطريقة علمية وعلى حد طلب عزمي يعني ما مشد عليه
جزاك الله
خير ما مشد عليه
جزاك الله خير ترد على ردودهم
والله
صح من ايام من ايام او من سنين ما راينا لك رد على شبهاتهم
اي نعم
جزاك الله خير كثير لابن عثيمين لابن باز ايضا ولا توجري
هذا في الطريق ان شاء الله في الطبعة الجديدة حجاب المرأة المسلمة
في له طبعة جديدة؟
معلوم
يعني ان شاء الله تذكر حاول جزاك الله خير انك تجمع
ربما تكون مقدمة بحجم الكتاب الله اعلم ربنا ساعدنا ايش؟
ما قلنا لا بنقول لشيء
على القوة
ان شاء الله
تعالى
شيخنا الاخوة المعتدين يعني اخذوها عادة وليست عبادة والله اعلم اجتمعنا هنا وتناقشنا في هذه المسألة بالذات احنا وبعض الاخوة من بريدة وأقمنا الحج يعني بالأحاديث الصحيحة فالإخوان بعد عطيمة الحج عليهم قالوا والله لو اجتمعت علماء الأرض والشيخ بن باز والشيخ ناصر والجميع على أنه جائز ما جوزناه هذه خاصة عوضنا على ذلك قلت هذه عادة إن شاء الله نعمة العادة عادة طيبة إن شاء الله ما تعتبر عبادة عادة طيبة إن شاء الله والشيخ مستحب عند الشيخ ذلك
لا ما تكون أنت ما تعتبرها عبادة
لا بس في إجابة في إجابة
ايه بس انت ما تلوم ما تعتبروا عبادي لان عبادي اقسام كما تقرا
اي نعم
صح يعني ابغانا الاستحزاب
نعم
ونحن نقول فضيلة ستر الوجه يعني لكن نقول لا توجبوه على كل النساء لان الدليل ايجاب هزيل المريض
الاخ عزم بقول وشد عليهم
لا مش عليهم كلهم لا على اللي شد في كلامه يعني في
لا والله ما نرشد
ابشر بكل خير
يعني انا شيخ تويجري هذا
شيخ تويجري
له اولاد من كبار السلفيين ومن الذين يحبون الشيخ حبا شديدا واحد اخذ دكتوراه واحد الان بيقدم دكتوراه واحد اخذ حقيقه ولهم يعني مواقف طيبه جدا والله يحبوك ويقدروك.
الله يجزيك الخير.
ما نريد الله يبارك فيك.
لا لا.
شيخنا هذا بالعكس صار ثبتلك اليوم. كل من الشيخ بشد على.
شايف أنت.
الناس يعني.
بقدر.
مثلا أبو بكر زيد. من تلاميذ الشيخ بعتبر نفسه ومن احباء الشيخ
فكر
الشيخ تمام من يسد عليه
ما شبيت عليه ما ليش وين الشد هات نشوف خاصه من اللي بيقول الشد وين الشد
انا قلت
سؤال كويس لك هذا
لا لا انا صار ما يزبني الشيخ تويجري حتى اللي قلت طلابه عملنا كتابه
صار
المسنور على اهل التبرج الصفور
وفي الربا الشيخ
وبحط ان اللي مكسفات والعاريات والدنيا واللبنان والعبط ارضاني فين
مين هو؟
جاي
نحن نحكي على ابو بكر هلا
انا فاهم بس لا هو بيقول متعصب ما انا بس ما همني في كتابه على التبرج وعلى السفور وعلى بحط الارضاني فين
نعم نعم
لانه كذا كذا وكذا مش
قلت لا شيخ بقول لك ايش اسمع
انا ما لا بقول للشيخ هذا قال التعصب وقال التطرف وقال مثلا بقول يعني في مقدمة تطرفت انا كنا يعني والله الرجال ثقل مني جدا
ما ذكرتني يا استاذ علي
تفضل
وين الشد اللي انت الان تنكر علي بالنسبه للرجل شو هو شو عملت شو قلت
من التعصب
أنا؟
منهم
هيك قلت التعصب هيك ولا إن شيء مقدمي مثلا ربما قلنا أنا ما أفعل الله لذلك ما أستمجي بكم
نعم
أنه يمكن غلب عليه التعصب المرأي
نعم
ويش يعني؟
قلت كمان بجوز يميل للهوى
ما ليش واحد يهدي نشوف الله يتحاسب عليها إذا قلت يميل للهوى أنا أذكر قضية التعصب المرأي يمكن قلته
نعم
لكن مش يدجيس الدجش أما أعلم إنه كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام قلت يمكن حمله على ذلك تعصر نظري إيش كمان فيه الهوى
إنه يرجح يأخذ من الدليل ما واثقه ويترك كذا يأخذ جزء من نعم في المهم عدة سجلناه واحد من ثلاثة أربعة خمسة
إن
الشيخ هذا أصحابه
أنا بشوف كان لازم نعمل جلسة ناقشوني في هذه الأخطاء لحتى نشوف إذا كان يعني قيد الكتاب أن يطبع طبع أخرى إذا كان في هناك خطأ نصححه
الله يجزاك أنا لأنه والله أنا
شيخنا زارني الشيخ بكر أبو زيد بعد ما طبع الكتاب زارني على البيت
أي نعم
فسبحان الله ذكر لي شيئا وطلب ان اذكره لك لكن ما قدر الله لي ان اتذكر الا الساعة
ان شاء الله
بقول يعني انا والله يعني ما حملت اي شيء على شيخنا واستاذنا بالدرجة الاولى والاخيرة لكن الذي ساءني هو موقف الخصوم منه يقول حتى ان احد تلاميذ ابي غدة طبع ختما كتب عليه المقصود هو الشيخ بكر ابو زيد واشترى 20 نسخة وطبع على الرد المقصود به الشيخ بكر ابو زيد وبدأ يوزعها ببلاش مشان يورجي انه شوف كيف شيخكم انتم بتقولوا هيك وهي برد على كذا يعني التنفير وكذا قالوا جاءني بعض الشباب المتحمسين الي الشيخ بكر بيقول لي قل جاءني بعض الشباب المتحمسين الي قلوا شو ما بدك ترد قال لهم انا لا يمكن انا ارد على الشيخ يعني وكذا يعني انتصر لنفسي او شيء من هذا ويعني اذا في شيء انا ما في عندي اي العفو يعني كذا ويعني ذكر شيء يعني
شيخنا وبارك فيه احنا المقارنة من بين تويجري وبين ابو كرزيد ان تويجري بحط شيخنا في موضع شيخنا
لا فرق عظيم انا يعني بعد ذلك كله الشيخ بكر ابو زيد جزاه الله خير رسالة التحذير شيخنا رسالة التحذير من مختصرات صابوني في التفسير هذا الصابوني هداه الله سبحانه وتعالى بيقول انه اما الالباني فهو كذا يتكلم يعني بكلام سيء فايش الشيخ بكر ابو زيد جزاه الله خير بيقول تقريبا يعني كلام بما معناه واما علمية الالباني وانتصاره للسنة وعقيدة السلف فامر معلوم لا ينكره جاحد ولا كذا ولا كذا والحكم ندعوه للقراء فلا نطيل سطرين بس يعني مضغوطات ضغط بثناء وكلام طيب
الشيخ
انا سمعتك يا
الكلام لا شك لا انا قرأت انا لا اشك في هذا اخي لكن لكل مقال
نعم
مقال.
لا شك
يعني شو بتقولوا يعني بإيش يمكن تعليل النقطة التي أنا أخذتها على الشيخ أبو بكر ماذا يمكن تعليله؟ هو مرض التعصب المذهبي له. إذا كنتم تذكرون المسألة وتفاصيلها.
سطر العجن شيخنا وتضعيف للحديث.
أقول يا ليش أعز مسألة الجلسة الاستراحة يشكك فيها ويأجل البحث فيها وهي أولى أن تبحث، بينما أخذ حديث العجن هل يحتاج إلى علم خاص ودراسة خاصة، فأخذ تتبع الخطأ في هذا الحديث.
نعم.
وأنه مثلا ما في عجل، طيب ما في عجل في جلسة استراحة ولا ما في؟ لماذا لم يدندن حولها؟
شيخنا ذكر لي هو ذلك لأنه له جزء خاص بها.
معليش على أقل إشارة. لماذا لا يشير؟
صحيح.
أنه صحيح هذا مثلا العجل ما ثبت، لكن ثبت باعتماد على الذين، هذا موجود في صحيح البخاري. لماذا هذه لا يدندن حولها؟ يعني يأخذ من كلام الشيخ الألباني أضعفه وبيرد عليه، والأقوى بأجل بعض فيه ولا إشارة أن تسمته الآن إلى جزء ما ندري ماذا يكون في هذا الجزء،
في عدم قبولها.
هاي الأشكال. إذن إذا إنسان بيشكك القراء في سنة ثابتة في صحيح البخاري وغيره، وثابت في حديثين مو بحديث واحد، بشكك فيها يلا على جنة الراوي. أنا كنت أتساءل وأقول في نفسي ليش موضوعه حول النقطة الحساسة ويشير إلى موضوع الاعتماد على الكفين سواء مفتوحتين أو مقبولتين، هل هي اسمها إيش؟ العجل. بشكك فيها مطلقا وبحيل البحث إلى جزء. أنا كنت بقول أن هذا ظاهرا ما يرى موضوع الاعتماد إطلاقا، لأن هذا مذهب الحنابلة. فأنا طلع مني هذا ممكن حمل التعصب المذهبي، والآن يزداد اعتقادي بهذا الخبر وسمعته. لماذا؟ من ضعف الحديث؟ هذا الحديث تبع البخاري صحيح وفيه الاعتماد، سواء كان اعتماد هيك أو كان اعتماد هيك. لماذا لا يقول في ذلك؟ ما في هنا دليل أبدا. إذا جرد الإنسان عن التعصب المذهبي ما في دليل أنه يجب على الإنسان المهم. وتعرف أنت أنا نشيل بجيب حديث رائع المحير بيعتمد على الإيش؟ الركبتين بحاول يقويه.
ذكرت هذا نعم في رد تعقدته. نعم.
طيب
أنه جاب له سبع ألفاظ مع أنه هو كله ثلاثة.
لازم ثلاثة وشو بيقوي بعض البعض.
شيخنا بس يعني الآن هو له كلام إخواننا يعني لما يعرفونه عنه ومنه أن الرجل ما هو متمذهب يعني أصلا. فيعني ألا يمكن أن من باب حسن الظن به أن نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟
نعم يمكن. أنا ما جزم فيما أذكر ما جزمت قلت أن حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله أو ما شابه ذلك من العبارات. أنا تحرر، لكن أنا أشعر أن أخواننا بريده ما جيب كلمة تعصب المذهبي بأي إدارة.
والله شيخنا يرفع عصاه ضد هؤلاء
يعني يشجع على الاجتهاد وعلى
كتبه يعني تدل على هذا. جزاه الله خير الشيخ.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
الرجل ما هو متمذهب يعني اصلا فيعني الا يمكن ان من باب حسن الظن به انه نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟
نعم يمكن. انا ما جزمت فيما اذكر ما جزمت قلت ان حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله او ما شابه ذلك من العبارات. انا تحرر، لكن انا اشعر ان اخواننا بريده ما جيب كلمة تعصب المذهبي بأي إدارة.
والله شيخنا يرفع عصاه ضد هؤلاء
يعني يشجع على الاجتهاد وعلى
كتبه يعني تدل على هذا. جزاه الله خير الشيخ.
انا عارف يا اخي، لكن هذه
هذا الموضع يعني في روع الشيخ.
تتمة الكلام في الشريط التالي.